Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إصابات ومطاردات للثوار من قبل القوات الأمنية في مواكب الخرطوم، ومظاهرات بعدة مدن بالولايات تندد بالانقلاب وغلاء المعيشة. الميليشيات تطلق سراح 4 مواطنين بشمال دارفور بعد دفع فدية قدرها 7.5 مليار، دفعت منها 2.5 مليار مقدما للإفراج عنهم. استمرار احتجاز طالبين من طلاب المرحلة الثانوية بسجن كوستي لنحو أسبوعين بولاية النيل الأبيض. سعر اسطوانة الغاز يصل إلى 23 ألف جنيه بمدينة الأبيض، وخطوط المواصلات الداخلية للمدينة ترتفع بنسبة 200%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. واصل السودانيون يوم الاثنين مظاهراتهم ومواكبهم المعلنة ضد الانقلاب وتدهور الأوضاع المعيشية بالبلاد، ضمن ما أطلقوا عليه بمليونية دعم المعلمين والحكم المدني الكامل. واستخدمت القوات الأمنية المشتركة البومبان والقنابل الصوتية في مواجهة المواكب السلمية بالخرطوم وأمدرمان وبحري، ما أدى لوقوع إصابات بين المتظاهرين وسط عمليات قمع ومطاردات للثوار السلميين في الشوارع. وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالحكم المدني وعودة العسكر للسكنات، وتندد بالانقلاب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السوداني. وأضاف المتظاهرون في هتافاتهم بالخرطوم في هذا الخصوص: وفي ولايات خرجت حشود في مظاهرات ومواقف في مدن القضارف والدمازين ومدني وبرسودان وسنجر رفضا للانقلاب وغلاء المعيشة. وشهدت مدينة القضارف مظاهرات ومواكب حاشدة قبلت بقمع شديد من قبل قوات الدعم السريع والاستخبارات العسكرية، ما أدى إلى إغلاق وتتريس سوق القضارف وسط هتافات تندد بالانقلاب. فيما شهدت مدن الدمازين ومدني وبرسودان مظاهرات مماثلة. وأضاف متظاهر من القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سوق القضارف المظاهرة انطلع الليلة اليوم الاثنين يوم الموقف المعلن، طلعوا ثوار وقابلتهم الشرطة لغمس الجنبان والقضارف من كل الدموع، وبعد ذلك العدد كبر والقضارف انتفضت والسوق قفل، السوق أغلق تماما، وحتى المواكب بذكروا متفرغة، السوق مقفل وشرطة مطاردون حتى يمكن تسمع
قدرت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مصابي المظاهرات بأكثر من 3000 مصاب بعد انقلاب 25 أكتوبر، فيما وصل عدد الشهداء ل 92 شهيدا أغلبهم إصابات بالرصاص في الرأس. وكشفت قوى الحرية والتغيير في مؤتمرها الصحفي مساء الاثنين عن 13 حالة اغتصاب في الخرطوم، منهم 2 ذكور، فيما وصلت حالات الاغتصاب في دارفور إلى 35 حالة. ومن جهة أخرى قال متحدثون في المؤتمر الصحفي أن السودان كان سيمنح مساعدات دولية تم تجميدها بسبب الانقلاب العسكري، وخسر السودان بسببه أكثر من 4 مليار دولار. وأكدت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أن الانقلاب أدى كذلك إلى خسران السودان إعفاء 40 إلى 50 مليار دولار من الديون كانت كافية لتمهيد الطريق للبلاد للانطلاق الاقتصادي. وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي أنه بعد الانقلاب أصبح كل الخبز تجاري وسعره في ازدياد يومي، الأمر الذي سيجعل الكثير من المواطنين قريبا عاجزين تماما عن شراء الخبز. لا تزال السلطات بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض تحتجز طالبين في المرحلة الثانوية في سجونها في بلاغات وصفها الحقوقيون بالكيدية. وقال عمار أحمد من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا إن المعتقلين أعمارهما 17 و19 سنة وتم القبض عليهما في مظاهرات كوستي قبل أسبوعين، وأوضح إن المتهمين تم محاكمتهما بشهر سجن والآن يقبعان في سجن كوستي وتستخدمهما سلطات السجن في أعمال البناء وكمائن الطوب. وأوضح أن المتهمين كان يجب أن يحاكما في محاكمة الطفل، ولكن السلطات رفضت على الرغم من تدخل محامي الدفاع، وأشار إلى متابعتهم لإجراءات المحاكمة مع محامو الطوارئ. وأضاف عمار أحمد من لجان مقاومة كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مستهدفين العمار بتحديدا، يعني هم أكثر ناس بيضربون وأكثر ناس بيحتولون وبيمشوا يجدون برضو ثاني بعد ما يسوقون الجسم بيمشوا يجدون، فدي أكثر عمار هم مستهدفينها بشكل واضح. أنت دي استهداف على أساس إن يكسروا نازل ووصلوا لأسرهم وكذا ويتكلموا معهم إنه ثاني ما يطلعوا المواكب، وقاصين العمار. حتى المليونيات الفاتت دي لما كانوا بيحتولوا ناس فما كان طوالي ثاني يوم يمشوا يقدموا في محكمة، وما في زول لا حكموا لنا مثلا بالقانون والطوارئ، كل الناس بنمشي الجفن بنعمل إجراء ضمانة يطلعون وبعدها بحد المحكمة لاحقة، لكن دي كان خشوا وطوال الجسم للمحكمة.
وفي دارفور نددت تنسيقية تيجان مقاومة محلية بيضة بولاد غرب دارفور بالهجوم المباغت على منزل عضو تنسيقية لجان المقاومة بوحدة بيضة الإدارية جمعة يوسف الشهير بيبروف وعضو تجمع المهنيين محمد عبد الله عبد الكريم واعتقالهما بعد إطلاق نار كثيف على منزلهما من قبل المسلحين يوم الأحد. ونقل عضو لجان المقاومة جمعة بروف لجهة مجهولة. وأكدت التنسيقية في بيان أنه هذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال السنتين الماضيين على جمعة بروف ومحمد عبد الكريم. وأدانت التنسيقية الهجوم والاعتقال ووصفته بأنه غير مسؤول من حكومة المحلية ولجنتها الأمنية. وحملت لجان المقاومة بمحلية بيضة أمن وسلامة جمعة يوسف ومحمد عبد الله عبد الكريم لحكومة ولاية غرب دارفور وحكومة محلية بيضة، وطلبت بضرورة إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة وناجزة ورادعة. أطلقت الميليشيات سراح 4 مواطنين من أهالي قرية دليبة بشمال دارفور يوم السبت بعد أن دفع ذويهم فدية قدرها 7.5 مليار جنيه، دفعت منها 2.5 مليار جنيه مقدما مقابل الإفراج عنهم. وكانت الأربعة المفرج عنهم جرى اختطافهم خلال هجوم شنته الميليشيات على منطقة دليبة يوم الثلاثاء الماضي، تعرضت خلالها المنطقة لعملية نهب كامل وخطف عدد من الأهالي، وطالب الخاطفون مقابل ذلك بفدية مالية كبرى بحجة أنهم عثروا على أحد أقاربهم مقتولا. وبحسب المعلومات التي وردت إلى هيئة محامي دارفور فقد دفع أهالي المخطوفين السبت الماضي مبلغ 2.5 مليار فدية كقصد أول من جملة مبلغ 7.5 مليار والمتبقي منه 5 مليار جنيه، إضافة لمبلغ 3 مليار جنيه تدفع كرامات نظير إطلاق سراح المخطوفين. وأعلنت هيئة محامي دارفور في بيان لها أمس إنها كونت لجنة للنظر في الحادث ونتائجه السالبة في المستقبل في ظل غياب الدولة والقانون والتردي الأمني وأخذ القانون باليد. والمختطفين الأربعة الذين أطلق سراحهم هم عبد الحفيظ إسماعيل حسن حسين 37 سنة وموسى بابكر عبد الله عمر 46 سنة وإبراهيم محمد آدم 20 سنة وصديق زكريا 45 سنة. توفي عبد الله إسحاق إبراهيم وأصيب 2 آخرين بجراح في حادث حركة تعرضت له عربة حراسة فوج وفد قيادة الجبهة الثورية في الطريق بين الدمازين والخرطوم يوم الاثنين. وقال أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية في بيان يوم الاثنين إنه عربة حراسة فوج وفد قيادة الجبهة الثورية تعرضت لحادثة حركة في طريق عودته من مدينة الدمازين ما أدى لوفاة الرفيق عبد الله إسحاق إبراهيم وإصابة 2 من المرافقين بإصابات طفيفة. وطمأن أسامة في بيانه السودانيين بوصول بقية وفد الجبهة الثورية بخير إلى الخرطوم. وكانت الجبهة الثورية أنهت يوم الأربعاء بالدمازين مؤتمرها التداولي. تصاعدت معدلات النهب المسلح على المسافرين على الطرقات الرابطة بين محليات شمال دارفور وداخل مدينة الفاشر مع تفشي الجريمة وتدهور الوضع الأمني بصورة كبيرة هذا العام. وأرجع الدكتور إبراهيم أحمد زروق أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الفاشر في استطلاع لراديو دبنجا حول الانفلاتات الأمنية بالفاشر الأسباب والحلول، أرجع ذلك إلى الفراغ الأمني وغياب الأجهزة الرادعة. وقال إنه الحل يكمن في تطبيق الضبط الرسمي وسيادة حكم القانون، وطلب في هذا الخصوص الدولة بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المصحوبة بالتوعية المجتمعية الشاملة والسعي في إقامة برنامج السلام والتنمية. وأضاف الدكتور إبراهيم أحمد زروق في هذا الخصوص:
بالنسبة للانفلاتات الأمنية الحاصلة في البلد هو نتيجة لفراغ أمني واضح ونتيجة لخياب طبعا الأجهزة الرادعة. الحل بكمن في أنه المفروض يكون في سيادة حكم القانون والضبط الرسمي. برضو البلد يعني بتمر بمراحل تخاطوات سياسية، بالضرورة أنه الناس يعملوا الترتيبات الأمنية ويكون في تحكيم أمني واضح. برضو المفروض يكون في توعية مجتمعية شاملة، الناس يسعوا برضو في برامج بناء السلام والتنمية، وده بدوره ممكن يقلل الظواهر السالبة.
من جهته قال الدكتور فيصل بريم المحاضر بكلية الآداب جامعة الفاشر إنه الأسباب الرئيسية للتفلتات الأمنية هي انتشار المجموعات المسلحة وتعدد الجيوش التي تحمل السلاح بالمدينة، مرجعا ذلك لغياب هيبة الدولة وسلطة القانون. واتفق فيصل مع دكتور إبراهيم في أن الحل يكمن في تطبيق الترتيبات الأمنية المتمثلة في عمليات الدمج والتسريح وبرامج بناء السلام التي تفضي إلى نزع السلاح من العامة وحصره لدي القوات النظامية، وأكد أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وشعبية تضع المجرم في إطار القانون بعيدا عن القبلية. وأضاف في هذا الخصوص:
الانفلاتات الأمنية دي أسباب الرئيسية لانتشار المجموعات اللي بتحمل السلاح، يعني في مجموعات كبيرة جدا وجيوش متعددة ما خش الترتيبات أمنية، وبعد ذاك المتفلتين والمجرمين كله لغياب هيبة الدولة وسلطة القانون. يعني الناس أي إنسان ممكن يحمل السلاح ويرتكب هذه الجرائم. المعالجات الأساسية أنه لازم يكون في أول حاجة ترتيبات أمنية، نزع السلاح، يعني ما في سلاح إلا لكل جهات رسمية في الدولة، ترتيبات الأمنية كل الناس تنضوي تحت القوات المسلحة، يعني يكون في دمج وتسريح وإدماج. المسألة دي لازم يكون في إرادة سياسية للحل يعني، وبعدك حتى الإرادة شنو الشعبية، يعني نبذل الناس المجرمين ديل، وفي النهاية الجريمة كلب تابع سيدة، يعني الجريمة ما عندها قبيلة، فالمجرم يجب أن يعامل في إطاره هو مجرم فقط.
من جانبه عبر العمدة عمر علي عبدالله من محلية المالحة عن أسفه لانتشار التفلتات الأمنية، وقال إنه الكثير من السلوك والأخلاقيات الدخيلة على مجتمع الفاشر تفشت بعد توقيع سلام جوبا ووصول أبنائنا في الحركات المسلحة إلى الولاية، حيث أصبح هناك تعددا للجيوش الحاكمة، الأمر الذي أدى إلى هشاشة في الوضع الأمني. وأرجع العمدة انتشار جرائم الخطف والسرقة داخل المدينة لما أسماه بالجوع المتفشي في الولاية، وطلب في هذا الخصوص الحكومة والجهات المسؤولة العمل على محاربة الجوع عبر برنامج غذاء إسعافي عاجل يرمي لتوفير الغذاء للمواطن، مشيرا إلى أن الجوع هو السبب الذي يدفع الشباب في رأيه إلى التعدي على الآخرين وتجاوز القوانين. وأضاف العمدة عمر في هذا الخصوص:
بنأسف جدا في الأيام الأخيرة بعد أولادنا وقعوا التوقيع سلام جوبا، الناس جات إلى السلام، حصل أنه هنالك بعض التفلتات الأخلاقيات غير محمودة وغير سليمة، ولا متصفوا بها أهل دارفور ولا أهل الفاشر. حصل بالضبط أنه وضعنا الأمني هش، هنالك في تراخي والحكام بكثر في الولاية. مثلا في دارفور يقول كثرة الولادات بكسر رقبة المولود. الشاعر قال: إذا كان رب البيت للطف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
شكى مواطنون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان من تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات الجديدة، حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز إلى 23 ألف بدلا عن 18 ألف جنيه، بينما بلغت الزيادات في تذاكر المواصلات الداخلية إلى 200%. وقال الناشط محمد أحمد لراديو دبنجا إن الزيادات الكبيرة على أسعار الوقود وغاز الطبخ التي فرضتها السلطات قبل أسبوع فاقم من معاناة إنسان الأبيض، وأشار إلى سخط كبير وسط المواطنين جراء السياسات الاقتصادية الضاغطة، كاشفا عن مخاطبات جماهيرية في الأسواق ودعوات بإسقاط نظام الانقلاب. وأضاف الناشط محمد أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خلال الأيام الفائتة ظهرت زيادة الحكومة الإنقلابية في شمال كردفان، زيادة كبيرة جدا في أسعار الغاز ترتب عليها الترفاصيل الاقتصادية على المواطن المحمول بأزمات الاقتصادية المترتبة على الوضع السياسي المتجدد تعديلات. الزيادة مبلغ 600 جنيه لغير مستوطن الغاز، وتنفذت لها أسبوع مع الزيادة دي برضو في أزمة الغاز وعدم موفرة. فمواطن الآن مضغوط بكل الاتجاهات اقتصاديا وعمليا وسياسيا، والحكومة ماذا مراعية للحاجة دي، بل كل صباح الناس بتصبح بزيادة جديدة في أسعار السوق.
قالت منظمة Human Rights Watch المعنية بحقوق الإنسان أن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفيا 30 لاجئا وطالب لجو سوداني أجبرت بعضهم على العمل. وقالت المنظمة في بيان أن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفيا 30 لاجئا وطالب لجو سوداني خلال مداهمات في ديسمبر 2021 ويناير 2022، بعضهم تعرض للضرب وأخضع للعمل القسري. وأشارت إلى أن المستهدفين حشدوا للمظاهرات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالقاهرة احتجاجا على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل المصريين، إضافة إلى غياب الحماية وتأخر إعادة التوطين. وقالت المنظمة أن الشرطة المصرية في 24 يناير الفائت استهدفت سودانيين للتحقق من تصاريح إقامتهم واعتقلت بعضهم عشوائيا، وكانت قوى الأمن أطلقت سراح لاجئين وطالبي لجوء اعتقلتهم أثناء مشاركتهم في احتجاجات نظمت أمام السفارة السودانية بالقاهرة للتضامن مع المظاهرات التي تجرى داخل البلاد ضد الحكم العسكري. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية يوم الاثنين اكتمال عمليات الإحاطة والسيطرة ومراقبة الذهب بمواقع الإنتاج والعاصمة، وبلغت الكميات المحاطة والمنقولة من الأول من مارس وحتى 26 منه بحسب الشركة 1 طن ذهب بقيمة 400 مليون جنيه كإيرادات مباشرة لخزينة الدولة من ذهب التعدين التقليدي غير التعدين المنظم. وقالت الشركة السودانية إنها تستهدف الوصول إلى 4 أطنان من الإحاطة شهريا كحد أدنى لتضمن بذلك ضخ أكثر من ربع مليار دولار من النقد الأجنبي في الاقتصاد السوداني شهريا، بالإضافة إلى 1.6 مليار جنيه شهريا كعوائد جليلة محصلة بهذه الاستمارة. وكانت إجراءات الإحاطة والسيطرة ومراقبة حركة الذهب المنتج خلال شهر فبراير 2022 بحسب الشركة بلغت 425 كيلو جراما، حققت الدولة بحسب الشركة إيرادات مباشرة كعوائد جليلة عن هذه الكميات عبر الاستمارة بلغت 170 مليون جنيه. الخبر الأخير في النشرة: بحث والي البحر الأحمر المكلف علي عبدالله أدروب آفاق التعاون والتنسيق مع وفد بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يوناتامز ودور البعثة في مجال السلام الاجتماعي وتقييم أوضاع النزاعات واستطلاع آراء المجتمعات المحلية في هذه المجالات. وأكد الوالي خلال لقائه بوفد اليوناتامز ببرسودان التزامه التام بتذليل الصعوبات التي تواجه عمل وفد البعثة بالولاية. من جانبه وصفت كارا ممثلة الوفد لقاء والي البحر الأحمر بأنه مثمر، تناول أوضاع السلام والسلم الاجتماعي وكيفية مساهمة البعثة مع المجتمعات المحلية في بناء السلام المجتمعي بالولاية. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا متواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت فيها هوست فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. في المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا أنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض. إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكلورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو انه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحيه اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في انه والله يا اخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافه العامه، يعني اي زول عنده مسؤوليه انه ممكن ينظف حمل يعني النظافه العامه، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في انه والله يا جماعه دايرين نعمل حملات بتاعت النظافه العامه. حملات النظافه العامه ما محتاج غير انه والله يا اخي تجيبوا ادوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها، والادوات بتاعت النظافه الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا واي زول ممكن يقوم بيها، و يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقه ما بين المسبب والعائل والبيئه بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقه بتاعت القضاء على اي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.